سلام الله عليكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الكتاب المسموعة سقوط الحضارة الغربية، وفيها نستكمل سوية كلام سماحة القائد حول حقيقة التقدم الغربي عند الغرب، ونقدم لكم الجزء المتبقي من هذا المحور. فنكمل بقول سماحته:
التقدم العلمي في العالم الغربي، سواء حينما بدأ التحرك العلمي الغربي، ويجب القول التحرك الفكري الذي كان مقدمة للتحرك العلمي، والذي بدأ في القرن 16 للميلاد في إيطاليا وبريطانيا وأماكن أخرى، أو عندما انطلقت الثورة الصناعية في القرن 18 في بريطانيا أولا، وأنشئت المعامل الكبيرة والآلات الضخمة طوال عشرات الأعوام، ثم جرى إنتاج الثروة عن هذا الطريق. ولا نتطرق الآن لما حصل في تلك البلدان من سحق للحقوق والفقراء من أجل إنتاج الثروة، والطبقة التي انبثقت عن هذه الآلات الكبيرة، والظلم الذي جرى على الناس، ثم اتساع رقعة هذا العلم والتقنية بالتدريج وانتشارهما في سائر البلاد الأوروبية، كان ثمنه سحق حرية العديد من الشعوب وتهديد هوية الكثير من الأمم، وممارسة ظلم عظيم وعسف فظيع ضد الكثير من البلدان والشعوب. شعر أولئك أنهم بحاجة إلى المواد الأولية وأسواق تصريف البضائع، وكان ذلك في بلدان أخرى، لذلك استخدموا هذا العلم وأنتجوا المدافع في مقابل السيوف والرماح. ثم سار البريطانيون والهولنديون والبرتغاليون والفرنسيون وغيرهم من الشعوب الأوروبية إلى أطراف العالم، وارتكبوا من الفجائع في العالم بأدوات العلم والتقنية ما لو جمع لكان موسوعة هائلة مبكية من عشرات المجلدات. ثم التحقت أمريكا بعد ذلك بهذا الركب. لاحظوا ما الذي فعله هؤلاء في الهند، وما الذي فعلوه في الصين. ارتكب الإنجليز في القرن 19 من الفجائع في الهند ما أنا على يقين من أنكم أيها الشباب لم تسمعوا بواحد من الألف منه في الإعلام، والكلام هنا وهناك وأنتم الشباب قلما تهتمون للتاريخ وما شابه. يكتب نهرو في كتابه أنهم جاءوا إلى الهند في الفترة التي حسب تعبيره لم تكن الثورة الصناعية قد انطلقت بعد، ولم يجري إنتاج الآلات الكبرى، وكانت شبه القارة الهندية من البلدان المتقدمة صناعيا في العالم. ومن أجل أن يمرر أولئك نواياهم ومشاريعهم قضوا على الصناعة في الهند وسحقوا الطبقة المتوسطة هناك، وأوقفوا انبثاق المسيرة نحو العلم والصناعة بمختلف الضغوط والتضييقات، وأوجدوا وزرعوا مرضا مزمنا في جسد شعب من الشعوب، ولا يزال هذا الداء بغير علاج إلى الآن بعد مضي نحو 150 عاما على بدء تلك الأمور في الهند، وفعلوا مثل هذا في الصين أيضا، فارتكبوا الفجائع والويلات هناك ومارسوا مختلف أنواع الضغوط ضد الشعب الصيني. كان هذا في القرن 19، وفعلوا ما فعلوا في أفريقيا بأدوات العلم، وفي القارة الأمريكية نفسها ارتكبوا ما ارتكبوه من فجائع، وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية استعبدوا الناس الأحرار وشردوا الكثير من العوائل، هكذا استخدموا العلم. وعلي فإن هذا الاتجاه في العلم كان عبارة عن الاتجاه نحو الثروة من دون مراعاة ذرة من الأخلاق والإيمان والمعنوية. وفي الوقت ذاته كان الأوروبيون يدعون التحضر، لكن سلوكهم كان أكثر وحشية حتى من أشرس القبائل، وهذا الذي أقوله ليس شعارات، إنما لكل منه وثائقه وأسناده الدقيقة الدالة على ما قاموا به، وليس هنا مجال للشرح والإيضاح. لو ذكرت جانبا من ذلك لعلمتم ما الذي فعله هؤلاء الأوروبيون والغربيون بأدوات العلم في آسيا الشرقية وفي أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم، فالهدف كان الثروة، لذلك لم يكن هناك أخلاق ولا دين ولا إله.
إن
إننا لا نروم مثل هذا العلم. حينما ينمو مثل هذا العلم ويصل إلى درجاته القصوى يصبح كالشيء الذي تمتلكه البلدان الغربية اليوم، يصبح قنبلة ذرية، ويصبح كل هذا الظلم والجور وسحق الديمقراطية في أكثر البلدان تبجحا بالديمقراطية أي أمريكا، ويصبح تباينات طبقية متفاقمة، ويصبح ملايين المتسولين ومن هم تحت خط الفقر في بلد ثري متقدم. لا فائدة من هذا العلم، ولسنا نسعى وراء هذا العلم، فلا تعاليم الأنبياء ولا تعاليم الإسلام ولا الضمير الإنساني يدعون إلى مثل هذا الطريق الذي لا يخلق أي شوق ورغبة في الإنسان.
ومن الأبحاث التي يرتكز عليها هذا الكتاب موضوع الثقافة الغربية بين العدوانية والتحلل الأخلاقي، وفي هذا الموضوع نسترشد من الإمام دام ظله ما يوضحه لنا حول تعريف الثقافة وخصوصيتها وطبيعة الثقافة الغربية، ونبدأ بتعريفها. ما هي الثقافة؟
إنها مجموعة العناصر البانية والمكونة لفكر الإنسان وسلوكه، هذه هي الثقافة. من أين تنبع هذه الثقافة؟ الثقافة بدورها تعتمد على الفكر والتفكير والرؤية الكونية وطبيعة فهم الإنسان والمجتمعات البشرية للعالم والوجود والخلقة وما إلى ذلك، هذه هي الركائز الأساس للثقافة والحضارة.
كما يقول أيضا في الموضوع ذاته:
انظروا اليوم إلى الثقافة الغربية حيث أخذت أقبح الأعمال وأفظعها تتخذ طابعاً عادياً وعرفياً وقانونياً، ولو عارضهم أحد في ذلك يستنكرون قائلين: لماذا تعارضنا؟ وهذا كله لمجرد ميل الإنسان ورغبته. حسن، الإنسان قد يرغب في فعل الكثير من الأمور، إلى أين سيصل كل هذا التهتك والخلاعة في الغرب؟ لا يوجد عندهم سبيل للعلاج ولا طريق للنجاة بالتأكيد، فإن هذا الطريق الذي يسلكه الغرب حاليا وهذا التمادي في الانحطاط الأخلاقي سيدمر الغرب من أساسه ويقضي عليه نهائيا. شعوبهم مسكينة مغلوبة على أمرها، الإنسان يحترق قلبه حسرة على ناس وشعوب هذه البلدان، هم ناس مساكين، لكن النخب والمؤثرين ومخططي البرامج وواضعي السياسات يبذلون كل جهودهم لتحقيق أهدافهم الخبيثة والقذرة.
وله كذلك دام ظله كلام آخر حول هذه الأفكار، إذ يقول:
ليست الثقافة الغربية مجرد طائرة ووسائل الراحة في العيش أو وسائل السرعة والسهولة، فهذه ظواهر الثقافة الغربية التي لا تعتبر أمرا مصيريا. إن باطن الثقافة الغربية عبارة عن ذاك النمط من الحياة المادية الملوثة بالشهوات والآثام والمعادية للهويات والمعنويات.
ثم يبين دام ظله أن الثقافة الغربية هي مزيج من التحلل الأخلاقي والعدوانية، فيقول:
إن عنصري العدوانية والتحلل الأخلاقي اللذين تحولا للأسف إلى مكونين أصليين في الثقافة الغربية هبطا بمكانتها ومدى تقبلها حتى في موطن ظهورها.
بهذا تنتهي حلقتنا أيها الأعزاء، ولكم منا أطيب التحيات على أن نلقاكم في حلقة جديدة مليئة بالفائدة والمعرفة. دمتم بخير وإلى اللقاء.